إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وربما كانت هذه الليلة هي الليلة الأولى من ليالي رمضان، فنسأله جل وعلا برحمته ومنه وكرمه أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام، وأن يتقبله منا بالمغفرة والرضوان. أيها الإخوة، إدراك رمضان نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا علينا، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان يبشر أصحابه رضي الله عنهم بما فيه من خيرات وبركات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل رمضان أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وفي حديث قال: تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه الشياطين. فهذا الحديث أيها الإخوة، بل هذا الحدث العظيم في العالم وفي الكون، له أثر لطيف وجليل على القلوب المؤمنة والنفوس الطاهرة. فعش حقيقة هذا الحدث، أبواب السماء فتحت، بل أبواب الجنة فتحت، فأصبحت الصلة بينك وبين الله جل وعلا وبين عرش الرحمن صلة مباشرة، فتشعر في نفسك بشوق عظيم للقاء الله جل وعلا، تشعر في قلبك بتعلق عظيم بالجنة والإقبال على طاعة الله. وما أجمل إتيان آية استجابة الدعاء وبيان قرب الرب جل وعلا من عباده خلال آيات الصيام، كما قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا الإخوة مثله، لو أردت أن تعرف حقيقة ما يحدث في رمضان، مثله كمثل ملك عظيم جليل، ملك كريم جواد طيلة العام في كل وقت، ولكن اختص شهرا من الشهور ففتح أبواب قصره وأفاض الخيرات والبركات على ضيوفه، وتقرب من زواره غاية القرب. تخيل، يقال: من يأتي دار الملك يجد الفوز والنعيم والكرامات الكثيرة والعظيمة، المحروم من يحرم نفسه من ذلك، بل الخاسر الذي لا يذهب ولا يقبل. هكذا الإخوة، شهر رمضان، شهر رمضان الإخوة يشعر فيه المسلم بحاجة في نفسه تدعوه للإقبال على الله، ويشعر في نفسه بالقرب من الله جل وعلا، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل رمضان وإذا كان أول ليلة من ليالي رمضان ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة في رمضان، وإن لكل مسلم ومسلمة دعوة مستجابة في كل يوم وليلة، لأنك قريب من رب العالمين. فيا من طالت غيبته عن الله أقبل، ماذا تنتظر؟ هذه أيام المغفرة، أيام الرحمة، أيام التوبة. يا من فرط في جنب الله، يا من تكاسل عن الصلوات وضيع الجماعات وانغمس في المحرمات، أقبل على الله. متى ستتوب إذا لم تتب في رمضان؟ متى ستقبل على ربك جل وعلا إذا لم تقبل على الله في رمضان؟ والله تعالى يقبل عليك ويفتح لك أبواب رحمته وأبواب الجنة. فهذه يا عباد الله نعمة عظيمة. ولذلك كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. فأشكر الله أن بلغك رمضان، وإحمد الله تعالى أن مد في عمرك وجعل لك فرصة ترجع فيها إلى ربك. فكيف إذا أمد عمرك حتى أدركت شهر الرحمة والمغفرة؟ والله هذه نعمة الإخوة عظيمة، تستحق من العبد أن يقبل على ربه بالتوبة والرجوع إلى الله. كم من الناس الإخوة صاموا معنا بالأمس القريب وهم الآن في قبورهم تحت التراب فرادا، فتب إلى ربك قبل أن يأتيك الموت، والموت أيها الإخوة يأتي فجأة. هل عندك ضمان أنك ستعيش هذه الأيام وستدرك رمضان وستصوم رمضان كاملا؟ أبدا، ما عندك ضمان بهذا. فماذا تنتظر يا عبد الله؟ والله الإخوة إذا جاء الموت هناك عندها يتحسر الإنسان شد الحسرة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فيا عباد الله علينا أن نستعد وأن نقبل على ربنا جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأعظم ما تقدمه لآخرتك تقوى الله جل وعلا، ومن أعظم ما يعين على تقوى الله يا عباد الله الصيام، فما استعان أحد على تقوى الله بمثل الصيام، هذه العبادة الجليلة. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ قال: لعلكم تتقون. ولو يسأل المسلم نفسه سبحان الله كيف كان الإمساك عن الطعام والشراب والشهوات موصلا للتقوى. لابد أن تتفكر يا عبد الله في حقيقة الصيام الذي تصومه، وهذا الإخوة من أنفع ما يكون للمسلم، أن يتفكر في حقيقة العبادة التي يؤديها، التي يؤديها حتى يؤديها كما يريد الله كما يحب الله. تعرف حقيقة العبادة، حقيقة ما تفعل في رمضان، حقيقة صيامك. تأملوا الإخوة، الله تعالى لا يريد أن يجيعنا وأن يتعبنا بهذا الصيام، فيه الجوع والعطش والتعب، وهو الغني الكريم، غني عن صيامنا، وهو الكريم المنان الرحيم الرحمن جل وعلا. طيب لماذا إذن يأمرنا بالإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر إلى المغرب؟ لماذا؟ أولا أيها الإخوة، هذا الإمساك في حقيقته يثمر التوبة لله جل وعلا. إذن أولا تعرف حقيقة الصيام وأنه توبة إلى الله جل وعلا. كيف ذلك؟ أنت في صيامك تمسك عن ماذا؟ تمسك عن مباحات في الأصل، تمسك عن الطعام والشراب والشهوة المباحة لك في الأصل. طيب تمسك عن المباح ثم تأتي وتقع في الحرام، هذا في الحقيقة تناقض الإخوة. كالذي يصلي صلاة النافلة ويضيع صلاة ماذا؟ الفريضة. فالذي يصوم عن الطعام والشراب والشهوة المباحة له في الأصل ثم بعد ذلك لا يتوب إلى الله تعالى ويوقع نفسه في الحرام، فهذا والله ما عرف حقيقة الصيام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني من لم يترك المعاصي في صيامه، قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الله تعالى لا يريد منا صيام عن المطعومات والمشروبات فقط، ما يريد هذا الصيام، يريد الصيام الذي يربي على التقوى، والتقوى ترك الحرام، توبة إلى الله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. هذا حديث مخيف والله الإخوة، لأن رب تدل على التكثير، يعني كم من صائم كثير من الصائمين حظهم من صيامهم ماذا؟ الجوع والعطش. أين الحسنات؟ أين الأجور؟ لا أجور لهم، ذهبت، ما صاموا صياما حقيقيا يريده الله. الله تعالى غني عنا، ما يريد أن يجيعنا، وإنما يناله التقوى منكم جل وعلا أن تتوب إلى الله. ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. فهذا الذي لا يتوب عن ترك الصلوات، لا يتوب عن الزنا والربا، لا يتوب عن سماع الأغاني والموسيقى، لا يتوب عن النظر إلى النساء والمسلسلات، لا يتوب عن عقوق الوالدين، لا يتوب عن قطيعة الأرحام، لا يتوب عن ظلم إخوانه المسلمين، هذا في الحقيقة ما صام رمضان. تريد أن تصوم رمضان حقيقة، لابد من الآن الإخوة أن تصدق مع الله، تصدق مع الله. هل سيمر عليك رمضان كما اعتدت في كل سنة، تغير فقط موعد طعامك، بدل أن تفطر في الصباح في الساعة 7 تقدمها إلى السحور، وبدل أن تتغدى تؤخره إلى الفطور، وحالك هو كما هو ما تغير؟ لا، أصدق مع الله. تريد أن تصوم، توب إلى الله تعالى من جميع الذنوب والمعاصي. المرأة تتوب إلى الله تعالى من المحرمات، من النمص، من التبرج والسفور، من الخروج بغير حاجة، ويعني مخالطة الرجال، تتوب إلى الله تعالى من كل ذنب. بهذا تصوم في الحقيقة صياما يحبه الله، يريده الله. إذن أولا الإخوة، الصيام توبة إلى الله. كذلك ثانيا حتى نعرف كيف كان الصيام تقوى، الصيام محبة لله جل وعلا، من أعظم صور المحبة لله الصيام. كيف ذلك؟ تأملوا الإخوة في الحديث القدسي، الله تعالى يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يعني أنت تترك محبوبات لنفسك، تترك الطعام اللذيذ والماء البارد والشهوة المحببة للنفوس. طيب ما الذي جعلك تترك هذه الأمور المحببة لنفسك؟ تقديما لمحبة الله على مراد نفسك، لأن الله تعالى هو الذي أمرني بهذا، فأنا أحبه، أقدم ما يحبه الله على ما أحبه أنا. والصيام في حقيقته الإخوة تصفية للقلب من أكدار الدنيا والشهوات. والمحبة الإخوة لا تكمل ولا تصفو للعبد إلا إذا امتلأ قلبك بمحبة الله. فهكذا الصائم يفعل، يترك هذه المحبوبات، يترك حتى الطعام والشراب والشهوة المباحة حتى تصفو محبته لله. ولذلك تأملوا كيف ذاق النبي صلى الله عليه وسلم طعم هذه المحبة في مناجاته لله وفي صيامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يعني يصوم اليومين والثلاثة بلا طعام ولا شراب، ما يفطر ولا يتسحر. فواصل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم من حرص على الخير، يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم وقال لهم إني لست مثلكم، يعني هذا الحكم استحبابه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. كيف يطعمني ويسقيني؟ لو كان طعاما حقيقيا لما كان مواصلا، كان كالصحابة. يطعمني ربي ويسقيني يعني بلذة العبادة، بحلاوة المناجاة. هكذا يقوم الليل ويصلي ويذكر الله ويتلو القرآن فينسى الطعام والشراب، بل يتلذذ بهذا الجوع والعطش. وهكذا فالإخوة لو نحاسب أنفسنا، كل واحد منا يسأل نفسه، هل تجد في نفسك محبة لله وأنت تصوم؟ هل تجد في نفسك لذة الإيمان وأنت تصوم وحلاوة؟ الإخوة والله الإنسان إذا كان يعمل عملا مجهدا متعبا ولكن يعمله لأجل محبوب له عظيم يحبه حبا عظيما، كيف يعمل هذا العمل؟ والله يتلذذ بتعبه، يتلذذ بتعبه في هذا العمل، أليس كذلك؟ يقول هذا لأجل محبوبي. هكذا وأنت صائم، ما ألذ أن تجوع وأن تعطش لأجل محبوبك ومعبودك جل وعلا. حتى ذاق هذه الحلاوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه عند موته، وجاء هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا، قال ظمأ الهواجر، يعني الصيام في النهار والتعب والظمأ هذا أحلى ما يكون عندي في الحياة، لولا هذه الثلاث ما أحببت أن أعيش الدنيا، ظمأ الهواجر والسجود في الليل لما يقترب من الله تعالى ومجالسة الصالحين في مجالس العلم والذكر. فإذا الصيام الإخوة محبة لله، والمحبة هي في الحقيقة هي الإنابة، لأن الإنابة إلى الله رجوع بمحبة، رجوع بمحبة. فالصيام في حقيقته توبة وإنابة، والمحبة هي حقيقة هذه التوبة والإنابة وروحها. ثم كذلك ثالثا الإخوة، الصيام مراقبة لله. انظر أنت الآن في صيامك، الحمد لله لا يوجد مسلم إلا من حرم نفسه ولم يبالي بدين الله، فيفطر في رمضان هذا الحمد لله قليل، لكنه والعياذ بالله من الصور الشنيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا معلقين من عراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا جزاء الذي يفطر عمدا في رمضان. لكن الحمد لله الذي يصوم لا ترى مسلما يذهب إلى غرفة لوحده يختبئ فيها ويأكل ويشرب ويشرب ويظهر أمام الناس متظاهرا بالصيام، لا يوجد هذا. حتى الصغير ما يفعل هذا، حتى الذي ربما تهاون ببعض الصلوات وطاعة الله تعالى لا يفعل هذا. لماذا؟ يقول ماذا؟ يقول الله تعالى يراني، قال الله يراني إذا كنت في هذه الغرفة، ولو كنت لوحدي الله تعالى يراني، يتيقن بهذا. تأملوا إلى أي درجة وصلت المراقبة لله. بل يأتيك السائل يسألك يقول أنا تمضمضت أو استنشقت وشعرت بقطرة ماء تدخل في جوفي، هل هذه تفطر أو لا؟ شوف كيف المراقبة وصلت إلى أعلى درجاتها، يتيقن أن الله تعالى يرى هذه القطرة إذا نزلت في جوفه. طيب لماذا ما تراقب الله تعالى في كل حركاتك وسكناتك؟ انظر كيف الصيام يربيك على مراقبة الله. ولذلك يقول الله تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من التفاسير في هذه الجملة إلا الصوم فإنه لي، يعني سر بيني وبين عبدي، لا يعرف عنك أحد أنك صائم حقيقة أو لا إلا الله جل وعلا. لماذا الإخوة لا نعبد الله تعالى ونتعامل مع ربنا جل وعلا بهذه المعاملة في كل حركاتنا وسكناتنا وأحوالنا وأقوالنا، حتى نعبد الله وكأننا نراه جل وعلا؟ فتأمل إلى المراقبة التي يثمرها الصيام. والمراقبة الإخوة هي في الحقيقة يعني حقيقة التوبة، حقيقة التقوى. اتق الله حيثما كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإخوة الصيام في الحقيقة توبة، يعني ليست فقط من الذنوب ورجوع من الذنوب إلى طاعة الله، بل هي توبة في أعلى صورها، توبة المقربين. الصيام توبة المقربين، لأن الصائم ليس فقط يترك المحرمات بل يترك المباحات تفرغا لذكر الله وطاعة الله. فإذا نقول رابعا الصيام زهد في الدنيا، زهد في الدنيا. والزهد هو في الحقيقة يعني إقبال على الله وإنابة لله. انظر إلى حالك وأنت تصوم، كأنك طلقت الدنيا، تقول للدنيا لا حاجة لي بطعامك ولا بشرابك ولا بشهواتك، تشبه بالملائكة المقربين الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فتنقبض نفس الصائم عن الدنيا والشهوات والطعام والشراب، تحقق الحقيقة التي وصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. تجد نفسك منقبض عن الدنيا وأنت صائم صياما حقيقيا، تريد الإقبال على الله، على ذكر الله، على الآخرة، على طاعة الله. طيب لماذا ما تستمر على هذا المنهج العظيم؟ صم الدنيا كلها واجعل فطرك عند الموت، عند لقاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، لما ترى هناك الجزاء العظيم. فالمقرب والمؤمن الفطن يتعلم هذا من الصيام فيصوم الدنيا كلها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فلا يتوسع في مباحات الدنيا. للأسف الآن ما الذي شغل الناس عن دين الله وعن العلم النافع وطلب العلم والدعوة إلى الله والاهتمام بهذا الدين؟ الدنيا، مشاغل الدنيا. لكن هكذا الصيام زهد في الدنيا، اجعل الصائم يقبل على الله فتترك الدنيا، أي التوسع في مباحاتها وشهواتها وملذاتها، وتقبل على ربك، حتى يقال لك في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والله الإخوة ما تساوي هذه الدنيا شيئا حتى نقبل عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن لا قيمة لها عند الله، لذلك يعطيها من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب. فتعرض عن الدنيا بصيامك وتقبل على الله تعالى، أيام معدودة. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: الخوف منعني من كثير من الطعام والشراب فما أشتهيه. انظر قلوبنا تعلقت بالله. قال: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل، أيام معدودة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا. لما نام على حصير وقد أثر في جنبه، قال له الصحابة: لو اتخذنا لك وطاء فراشا لينا. قال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ألي أجل الدنيا نضحي بالآخرة بجنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا هو الخسران. فإذا الصيام الإخوة توبة المقربين وزهد في الدنيا. خامسا، الصيام أيها الإخوة شكر لله جل وعلا وإحسان إلى عباد الله، لأنك في صيامك تشعر بألم الجوع والعطش، فتتذكر من؟ تتذكر إخوانك الفقراء والمساكين، فتزداد شكرا لله تعالى، تشعر بنعمة الله حقيقة عليك لما كنت غافلا عنها. ولذلك تجود وتعطي وتحسن في رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فأحسن في رمضان وأكرم، كما فتح الله تعالى لك أبواب الرحمة وأكرمك، أكرم عباد الله، فالله تعالى يعاملك بمثل ما تعامل به الناس. وشكر الله تعالى الإخوة والإحسان إلى الناس في الحقيقة هو إنابة إلى الله، لأن الإنسان الإخوة يرجع عن ظلم الناس، بل يرجع عن عدم الإحسان إلى الناس إلى إكرامهم و الإحسان معهم، فهذا رجوع محمود من الإنسان. فهكذا تتعلم من رمضان فتجود في كل وقت وفي كل زمان. كذلك سادسا الإخوة، الصيام في حقيقته صبر لله جل وعلا. الصيام جمع أقسام الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على قدر الله. من الذي أمرك بالصيام؟ الله. إذن هو صبر على أمر الله وطاعة الله. والصيام الحقيقي صبر عن المعاصي، وتصبر في صيامك عن ألم الجوع والعطش، وهذا بقدر الله. ولذلك تأمل الله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول في جزاء الصائم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ما ظنك بالكريم المنان إذا قال: وأنا أجزي به، يعني جزاء مضاعفا بغير حساب. ما تدري كم يكون لك من الدرجات والحسنات في الجنة بسبب صيامك. ولا أدل على هذا من قصة الرجلين، كانا يجاهدان مع النبي صلى الله عليه وسلم، استشهد أحدهما ثم تأخر الآخر بعده بسنة، مات في غير جهاد. فرأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في المنام الرجلين وقد دخل الجنة، وإذا بالمؤخر يدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعة، في رواية 6000 ركعة، يعني صلاة سنة. قال فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. انظر إلى الدرجات بصيام رمضان. والإخوة، الصبر هو الذي يثبت المسلم على التوبة، بل هو رأس الإيمان وحقيقة التقوى، كما قال الله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته. ما يمكن أن تحافظ على صلاة الفجر في الجماعة إلا بالصبر، تصبر نفسك عن النوم عن لذة الفراش. ما يمكن أن تقوم الليل إلا بصبر. ما يمكن أن تجلس تصبر نفسك في المسجد تتلو القرآن وتتعلم العلم إلا بالصبر. ما يمكن للمرأة أن تلبس النقاب والحجاب في بداية الأمر إلا إذا صبرت نفسها على هذا. فالصبر الإخوة هو جماع الخير. فتأمل كيف الصيام يبعث في قلبك وفي نفسك الصبر، كم تفوز بهذا الفوز العظيم. ثم الإخوة، الصيام سابعا أخلاق حسنة، وأثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. وفي الحقيقة حسن الخلق متفرع عن الصبر، لأن الأخلاق الحسنة كلها صبر، كلها صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني الصبر واسع، خير عطاء وأوسع عطاء، يدخل فيه كل خير. الصيام في ذاته صبر، وكما عرفنا العبادة صبر لله، فاعبده والصبر لعبادته. والأخلاق الحسنة كلها صبر. خلق العفة ما معناه؟ صبر عن الشهوة. طيب الشجاعة صبر في ميادين الجهاد والقتال. كظم الغيظ والحلم صبر على الغيظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم، قال فإن سابك أحد أو قاتلك فلتقل إني صائم إني صائم، يعني صيام يزجرني عن أن أرد عليك بالسوء. أخلاق حسنة. الزهد في الدنيا صبر على التوسع وفضول العيش. القناعة صبر على الرزق اليسير. وهكذا الجود والكرم والبذل صبر على بذل المال. ولذلك الله تعالى ختم سورة الأخلاق كما سماها ابن تيمية، هي سورة القلم، وإنك لعلى خلق عظيم، ختمها بخلق الصبر. قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لأن الصبر هو الجامع للأخلاق. فالصيام الإخوة صبر وأخلاق حسنة. فتأمل إلى هذه الأمور في صيامك: توبة ومحبة ومراقبة وزهد وشكر وصبر وأخلاق، وهذه حقيقة التقوى، إلى غير ذلك من الخصال. هذه بعض الخصال في الصيام، وتفكر في حسن هذه العبادة وجمالها في الإسلام، ستجد المزيد والمزيد، بل ستجد كل خصال التقوى في الصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بهذا الشرط العظيم، إيمانا، تصوم عن إيمان، لا صيام عادة كما تعودت أن تصوم، لا، عن إيمان، عن محبة لله، عن مراقبة لله، عن توبة لله تعالى، إيمانا واحتسابا تبتغي الأجر عند الله، هذا الذي يغفر له الذنب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة وحصن حصين من النار. وسأله أبو أمامة رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل أدخل به الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. كان أبو أمامة لا ترى نار في بيته إلا إذا نزل عليه ضيف رضي الله عنه. وهكذا الإخوة، نستشعر هذه العبادات العظيمة وخصال التقوى في صيامنا، حتى نصوم وكأننا نرى الله جل وعلا. نصوم صيام محبة وتقوى وإنابة إلى الله جل وعلا. ثم تعالوا ننظر كيف يقضي الصائم وقته في رمضان، وكيف يتقي الله تعالى ويصوم وكأنه يرى الله في رمضان. تستيقظ للسحور، تحافظ على السنن في الصيام حتى تكمل أجر صيامك، فتستيقظ للسحور لا تنسى أن توقظ قلبك وأنت تتسحر، ليس هو مجرد طعام وشراب، لا. المؤمن المقرب السابق بالخيرات يسبق الناس بقلبه، فيكون قلبه حاضرا في كل عمل في كل حركة. توقظ قلبك، تقول لنفسك ولقلبك: ما أعظم هذه اللحظات وأنا أتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. شوف، يثنون على المتسحرين لأنهم يستعدون لعبادة الله جل وعلا. هكذا يكون في نفسك هذا الأمر، ثم تقول لنفسك: أنا الآن أخالف الكفار وأخالف أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. تقول: أنا أنوي بهذا الطعام والشراب أن أتقوى على طاعة الله. نعم، من رحمة الله بنا أن أطعمنا وسقانا هذه المطعومات ونوع لنا في هذه المطعومات نتلذذ بها، لكن غايتك من هذا ليس مجرد التلذذ وإسكات الجوع، بل غايتك أن تتقوى على طاعة الله. تقول لنفسك: أنا آكل وأشرب لماذا؟ حتى أكون قويا في النهار، ما أكون متكاسلا فما أستطيع أن أقرأ القرآن ولا أن أذكر الله، وتكون أخلاقي سيئة، أو كل ما كلمني فلان أو تعامل معي فلان ما أعامله وأعبس وجهه أبدا، بل تتسحر حتى تتقوى على عبادة الله وحتى تحسن أخلاقك. تقول: أنا أقوم للسحور حتى أفوز بشيء من هذا الوقت المبارك، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فتكون مستيقظا في هذا الوقت فتدعو الله تعالى وتذكر الله تعالى عند سحورك. كل هذه البركات الإخوة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، بركة عظيمة مثل هذه البركات. فهكذا قلبك الإخوة، يعني القلب يتفكر في هذه البركات في سحوره. وإنما الأعمال بالنيات، كلما عظمت عبودية القلب يعظم الأجر عند الله جل وعلا، ويعظم تأثير هذه العبادات على قلبك وتزداد إيمانا وقربا من الله جل وعلا. ثم في وقتك في رمضان الإخوة، أنا أقول الصائم بين أمرين في الصباح وفي الليل، بين طاعة لله وبين استراحة لأن يطيع الله. هذا وقت الصائم كله، إما أن تكون في طاعة لله، وأعظم طاعة قراءة القرآن، تلاوة القرآن بالتدبر في رمضان، تكون في طاعة لله، أو أنك تستريح وتنام حتى تتقوى على القيام بالقرآن وتلاوة القرآن. إذا أردت بالفعل أن تصوم كما يحب الله وأن تفوز بأعلى الدرجات، هكذا برنامجك في رمضان، واترك كل شيء. ولذلك الإخوة، ما أجمل أن يرطب الصائم لسانه بكلام ربه جل وعلا. لما ييبس لسانك بسبب الجوع والعطش، رطبه بتلاوة القرآن. والله تعالى يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة أن نكثر من تلاوة القرآن وتدبر القرآن في شهر القرآن. بل تأمل إلى هذا الأمر العظيم في رمضان، في ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، يقول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة في هذه الليلة خير من ألف شهر، يعني 83 سنة تقريبا. ليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة أكثر من عدد الحصى في الأرض، ينزل فيها جبريل عليه الصلاة والسلام والملائكة، هذا الملك العظيم جبريل ينزل إلى الأرض. ليلة تغفر فيها الذنوب، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة تقدر فيها المقادير، فيها يفرق كل أمر حكيم، مقادير العام تقدر في هذه الليلة. طب ما السر في هذه الليلة؟ لماذا كل هذه الخيرات والبركات في هذه الليلة؟ لأن القرآن نزل فيها. فانظر إلى هذه الذكرى العظيمة لنزول القرآن، كيف تحيا في الأرض بالملائكة وبالعبادة وبمضاعفة الحسنات ومغفرة السيئات. فمن تمام شكر الله في رمضان أن تقبل على كتاب الله، تفرغ نفسك للقرآن، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل، يقرأ القرآن وجبريل يسمع. ولما كان في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى. كان الصحابة الإخوة يجتهدون في قيام رمضان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم، كما جاء في حديث أبي ذر، كما ثبت في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ليلة 23 ثلث الليل، وقام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ثلث الليل قالوا لولا نفلتنا ليلتنا هذه، قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، تصلي مع الإمام حتى ينصرف تكتب لك قيام ليلة. ثم قام ليلة 25 قام نصف الليل، ولما كانت ليلة 27 قام الليل كله حتى يعني جمع أهله ونساءه والناس، وقال الراوي حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحور. لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم كل ليالي رمضان حتى لا ينزل أمر من الله تعالى فيفرض القيام على المسلمين فيكون في هذا مشقة، ولذلك بعد ذلك قام الصحابة رضي الله عنهم في زمن عمر رضي الله عنه جماعة في المساجد بصلاة التراويح والقيام، وكان عمر يعني يأمر أبي بن كعب بالقيام يصلي بالناس، فكان يقرأ بالمئين حتى كان الصحابة يعتمدون على العصي من طول القيام، يقومون عامة الليل من بعد صلاة العشاء إلى قريب الفجر قيام ليل، تلذذون بالقرآن. وذكر ابن رجب أن في زمن التابعين كانوا يقرؤون سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها الإمام في 12 ركعة رأوا أنه قد خفف الصلاة، وهكذا كان السلف يقبلون على القرآن. كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل رمضان يترك كتب الحديث ويقبل على تلاوة القرآن، وصح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة. طبعا إخوة ليس المقصود الإكثار، لكن المقصود التدبر، وهؤلاء الله تعالى فتح عليه مباركة في أوقاتهم، فأنت تقبل على القرآن لو تجعل لك ختمة مع التفسير، تقرأ مثلا تفسير بن سعدي تفسير مختصر وطيب، تجعل لك ختمة مع التفسير مع باقي الختمات، تمر على الأقل في رمضان على تفسير القرآن كاملا، تفهم ما تقرأ، تزداد إيمانا. كيف نفرغ أنفسنا لأعمال الدنيا؟ كل إنسان مر عنده دورة يتفرغ لها يسافر إليها، طب لماذا ما تفرغ نفسك في رمضان؟ تعتكف العشر الأواخر من رمضان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، كان يترك الدنيا وما فيها يعتكف في رمضان في المسجد. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مكلف ببلاغ الرسالة مع ذلك ينقطع عن الناس، هل أنت أعظم شغلا منه صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لماذا إذن ما تقبل على الله تعتكف هذه الأيام تفرغ نفسك في هذه الليالي لأجل أن تفوز بفضل هذه الليلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. بالفعل يعني 1000 شهر من يحرم هذا؟ تفوت ليلة القدر بسبب نومة أو تكاسل أو خروج إلى تسوق، سبحان الله. فإذا الإخوة هكذا في النهار والمساء. في النهار إذا نمت تتقوى لأجل القيام، إذا قمت تقرأ القرآن، وهكذا يكون حالك في رمضان: تلاوة للقرآن واستراحة لأن تتقوى على تلاوة القرآن مع ذكر الله. ويعني أيضا ما تنسى أهلك، تنصحهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل العشر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، أحيى الليل وأيقظ أهله، أيقظ أهله وجد وشد المئزر صلى الله عليه وسلم. فهكذا يكون نهارك وليلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب أو الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ثم في الليل كما سمعتم يكون مطلوبك وهمك في الليل أن تقوم الليل بالقرآن. يقول عطاء: أدركت الناس يصلون 23 ركعة، يعني لما شق عليهم القيام ب11 ركعة كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير الهدي، لكن بشرط أن تكون طويلة 11 ركعة، كما قالت عائشة: فلا يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا شق هذا، فمن فقه التابعين أنهم أكثروا من الركوع والسجود حتى يعني يخف عليهم القيام قليلا، فزادوا في العدد من هذا الباب، وهذا من الفقه في الحقيقة في التعبد لله جل وعلا. فهكذا المسلم الإخوة يكون همه قيام الليل والإقبال على الله. والحمد لله الآن الخير موجود، توجد بعض المساجد تقوم الليل وتطيل القيام، بل في بعض الدول الإسلامية هناك مسجد يختم القرآن كل 3 ليالي، بل كل 2 ليلة أحيانا يختم القرآن، يبدأ من بعد صلاة العشاء قيام إلى صلاة الفجر، ويزدحم، الازدحام شديد في هذا المسجد بالآلاف. الحمد لله الخير موجود. فعلينا الإخوة أن نقبل يعني على القرآن في رمضان. ثم يعني في نهاية يومك في رمضان تجلس على مائدة الفطور تفطر، سبحان الله، تستشعر يعني حالك كأنك يعني عبد ذليل، بل أنت العبد الذليل، هكذا تستشعر وأنت تجلس على المائدة أنك عبد ذليل. لماذا؟ من الذي يأذن لك بالأكل والشرب؟ الله تعالى. ما تأكل بقدرتك أنت أو باختيارك أنت أبدا، بل هكذا حالك كالعبد الذليل، يقول له سيده كل فيأكل، يقول له سيده لا تأكل فلا يأكل، حتى في الطعام والشراب. انظر، هذه نضيفها في خصال التقوى، ذل الصيام، ذل لله تعالى، خضوع لله. فتجلس على هكذا المائدة، أول ما يؤذن المؤذن تعجل بالفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجل الفطر بسم الله، تأكل الرطبات وتشرب الماء وتشعر بنعمة الله عليك، تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بالفعل والله لما تشرب الماء البارد، تأكل الرطب على الجوع والعطش، بالفعل تشعر بنعمة الله تعالى عليك، يخرج هذا الدعاء من قلبك حقيقة، تشعر بكرم الله عليك، تفرح بالصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره. نعم تفرح فرحا طبيعيا أنك أفطرت، لكن أيضا تفرح فرحا دينيا بأن الله تعالى وفقك فأتممت صيام هذا اليوم. كم من إنسان مرض وما أتم صيام هذا اليوم، فتفرح على نعمة التوفيق للعبادة وإتمام الطاعة، هكذا تفرح، وغدا سيكون الفرح الأكبر. في النهار ربما يعني شعرت من فمك أن هناك رائحة غير مرغوب فيها، فتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم عند الله، قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة ناشئة عن طاعة الله، نشأت عن الصيام، فتتحول يوم القيامة إلى رائحة طيبة أطيب عند الله من ريح المسك. هكذا يعني تعيش رمضان، تعبد الله كأنك ترى، وأنت في نهارك وأنت تصوم تفكر في هذه المعاني: صيام محبة وتوبة ومراقبة لله، زهد في الدنيا وإقبال على الآخرة، تكثر من ذكر الله، تكثر من يعني قراءة القرآن وتلاوته بالتدبر، وتقوم الليل، وهكذا إلى أن تأتي الليالي الأخيرة، والدعاء الذي تلهج به في آخر رمضان كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ فقال لها: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تكثر من هذا الدعاء في العشر الأواخر من رمضان: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما أجمله من ختام، يعني تفكر: مهما عبدت الله، مهما صليت وقمت وصمت رمضان، فأنت لا تستغني عن عفو الله. لا تغتر بعملك وتعجب بنفسك، تقول: أنا صمت وقمت وتلوت القرآن كذا مرة. لا، لا يسعك إلا عفو الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لأن الإنسان إخوة مهما عبد الله فلن يؤدي شيئا مما يستحقه الله حقيقة من العبودية والتعظيم، لأن كمال الله تعالى ليس له نهاية، لا حد له. فمهما عبدت الله وشكرت الله وذكرت الله، والله لن توفي بشكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، لن توفي بشيء مما يستحقه الله تعالى إذا نظرت إلى أسماء الله وصفاته وعظمته وجلاله. فمهما فعلت فأنت الفقير إلى الله، المقصر مع الله، تحتاج إلى العفو والمغفرة. تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء أيضا في ختام وتره. سبحان الله، هذا الذي يعرف حقيقة العبودية، تصل إلى هذه الحقيقة أنك مهما عبدت الله فلا تزال مقصرا، لا بد من الاستغفار والتوبة إلى الله. ولذلك تأملوا كيف ختمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الله جل وعلا. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلا غنى للعبد عن توبة الله تعالى مغفرته، ونسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يبارك لنا في رمضان، وأن يعيننا في هذا الشهر على أن نغير نفوسنا وأعمالنا، وأن نقترب من ربنا جل وعلا، أن يكون هذا العام في الصيام، يكون هذا الشهر بإذن الله في هذه السنة يعني خير رمضان مر علينا في القرب من الله تعالى، ويعني كمال الإقبال على الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على أن نذكر الله تعالى وأن نعبده وكأننا نراه جل وعلا، وأن يتسلم رمضان منا بالمغفرة والرضوان. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.